بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه واحد: باب الوضوء قبل الغسل.
لا يزال يتكلم الإمام البخاري رحمه الله في أبواب الغسل، فأشار إلى هذه المسألة وهي مشروعية الوضوء قبل الغسل، يعني أثناء الغسل، عندما يشرع الإنسان برفع الجنابة أو بالاغتسال للطهارة، فإنه يشرع له أن يبدأ بغسل مواضع الوضوء وأعضاء الوضوء قبل أن يفيض الماء على جسده، ذلك تشريفا لهذه المواضع حيث يطلب فيها الطهارة عند أداء العبادة وفي غير أوقات أداء العبادة، يستحب للإنسان أن يكون على وضوء، لذلك شرع له أثناء وضوئه أن يبدأ بأعضاء الوضوء فيغسلها ويرفع عنها الحدث. نعم.
حديث 249. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما. قال: هذه غسلة غسله من الجنابة.
قال: هذه غسله
غسله من الجنابة.
من الجنابة. هذا الحديث حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها جاءت به تصف كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فأشارت وذكرت وبينت أنه في أثناء غسله من الجنابة بدأ بمواطن الوضوء وتوضأ ونحى رجليه ولم يغسلهما إلا بعد الفراغ من إفاضة الماء على جسده. وهذه الطريقة المثلى والمتبعة. وقد جاء في حديث عائشة فيما مر بنا أنه بدأ بمواضع الوضوء، وأنه توضأ وضوءا كاملا، وأنه غسل رجليه قبل أن يفيض الماء على سائر جسده، فهما صورتان يعني صحيحتان مشروعتان لمن أراد أن يغتسل من الجنابة. نعم.
قال: وتعقب بأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب.
نحن وقفنا في درس البارحة، وهذا الكلام منسوب إلى ابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد من علماء الشافعية، وكأنه يرد على بعض الحنفية الذين استدلوا من هذا الحديث على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل، فيقول لهم: الحديث ما يدل على ذلك، كل الذي يدل عليه الحديث أن المضمضة والاستنشاق مشروعة، لكن الأصل في الوضوء أن المضمضة والاستنشاق ليستا بواجبتين، وإنما هي من الأمور المستحبة والمندوب إليها. ووجهة نظره في هذا الموضع يقول: إن ذكر المضمضة والاستنشاق جاء مجملا أثناء غسل الوجه، ولا يلزم من ذكره مجمل أن يكون واجبا، لأن موضع المضمضة والاستنشاق في الوضوء ابتداء هو من المندوب إليه ومن السنن، لكن الحافظ ابن حجر نقل كلام ابن دقيق العيد، ولعله يعني سكت عنه كأنه يرتضيه. ولهذا تعقب الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه على هذه المسألة بأن الراجح والحق أن هذا الحديث يدل على وجوب المضمضة والاستنشاق، وكونهما ذكرا مجملين لا يدل على أنهما ليس بواجبين. وإنما ذكرهما. وهناك أدلة تؤكد فعلهما والتزام النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل، وهو يغتسل ويتوضأ لرفع الحدث. هذا الاستمرار وهذه المداومة تدل على وجوب هذا الفعل. هذا ما وضحه سماحة الشيخ رحمة الله عليه في هذا الموضع. نعم اقرأ، لو قرأت العبارة من أولها حتى تكون يعني متناسقة. نعم.
وتعقب بأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب.
لا، إلا قبل وتعقب.
قوله هذه غسله
رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الصفات التي ذكرت من غسل اليدين وقبل إدخالهم الإناء، ومن أخذ الماء بعد إدخالهما في الإناء، ومن تخليل الشعر شعر الرأس، ثم أخذ الماء والمضمضة والاستنشاق، ثم غسل اليدين والوجه والرجلين، كل هذه الصفات هي صفات غسل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله قوله هذه غسله الإشارة إلى الأفعال المذكورة أو التقدير، هذه صفة غسله،
يعني نقدر محذوف وهو قول هذه غسل، هذه صفات غسل النبي صلى الله عليه وسلم.
وللكشميهني هذا غسله وهو ظاهر.
والكشميهني جاء بها بصيغة التذكير فقال هذا يعني الذي مضى غسل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأشار الإسماعيلي إلى أن هذه الجملة الأخيرة مدرجة من قول سالم ابن أبي الجعد،
يعني هذا قوله هذا غسل النبي أو هذه غسل النبي صلى الله عليه وسلم هي لفظة مدرجة يعني مزيدة من كلام سالم ابن أبي الجعد وليست من نص الحديث. نعم.
وأن زائدة ابن قدامة بين ذلك في روايته عن الأعمش
حيث قال قال الأعمش قال سالم بن أبي الجعد هذه صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا غسل النبي صلى الله عليه وسلم.
واستدل البخاري بحديث ميمونة هذا على جواز تفريق الوضوء وعلى
جواز تفريق الوضوء. نعم. لماذا؟ لأن حديث ميمونة بدأ بأعضاء الوضوء من حيث غسل اليدين والمضمض وغسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وغسل اليدين إلى الكعبين وغسل الرأس وغسل الرجلين، لكن حديث ميمونة هنا فصل وأخر غسل الرجلين إلى بعد الانتهاء من إفاضة الماء على الجسم، فصار في هذا تفريق بين غسل جميع الأعضاء حيث فرق بين غسل الرجلين وغسل سائر الأعضاء. نعم.
وعلى استحباب الإفراغ باليمين على الشمال للمغترف من الماء،
هذا عندما يريد أن يغترف أول ينقي يده اليمنى ثم يدخلها الإناء ويصبها على اليد اليسرى. نعم.
لقوله في رواية أبي عوانة وحفص وغيرهما: ثم أفرغ بيمينه على شماله.
نعم.
وعلى مشروعية المضمضة
والجب. هنا قال: وهذا الحديث يدل على مشروعية المضمضة والاستنشاق، لكن هل هما واجبان أو مستحبان؟ نعم.
وعلى مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة.
نعم.
لقوله فيها: ثم تمضمض واستنشق.
نعم.
وتمسك به الحنفية للقول بوجوبه.
وتمسك به الحنفية بالقول
للقول
بوجوب المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، مع أنهم لا يقولون ذلك في الوضوء. نعم.
وتعقب بأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب.
هذا الذي تعقبه، والذي تعقب ذلك هو ابن دقيق العيد، يعني مجرد ذكر المضمضة والاستنشاق ليس دليلا على أن هذا واجب.
إلا إذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب.
نعم.
وليس الأمر هنا كذلك،
يعني إذا ما عندنا دليل على أن هذا متعلق بالوجوب وإنما هو مجرد فعل. هذه النقطة هي التي قالها ابن دقيق العيد، وهي التي يعني أوردها الحافظ ابن حجر، وهي التي تعقبها الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه. نعم.
قاله ابن دقيق العيد: وعلى استحباب مسح اليد بالتراب من الحائط أو الأرض.
وهذا حكم جديد، وكان هنا الأنسب يعني تعليق الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يكون في هذه الموضع، في هذه النقطة، قبل الكلام على مسح اليد بالتراب، عند الكلام على مسألة إيجابي المضمضة والاستنشاق أو استحبابها ونقل كلام ابن دقيق العيد، لكن كأن المحقق أخر إيراد هذا الكلام فظهر أنه يعني كأنه ليس في موضعه. نعم.
وعلى استحباب مسح اليد بالتراب من
الحائط. هذه قضية جديدة.
نعم.
لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام يغتسل أول ما بدأ بصب الماء من الإناء على يده اليمنى حتى غسلها، ثم أدخل يده وصبها على يده اليسرى حتى انتقت اليدان من الأذى، ثم غسل فرجه، وبعد غسل فرجه دلك يده اليسرى التي مست الفرج بالتراب في الأرض أو في الحائط. وهذا الذي استنبط منه انه يشرع دلك اليد لإزالة ما عليها من الأذى، ثم بعد ذلك توضأ وضوءه للصلاة. واضح؟ إذن موضع دلك اليد انما كان بعد غسل الفرج. نعم.
وعلى استحباب مسح اليد بالتراب من الحائط أو الأرض لقوله في الروايات المذكورة: ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط. قاله ابن دقيق العيد وقد يؤخذ.
قال ابن دقيق العيد
وقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة لإدالة النجاسة والغسل من الجنابة.
هذه قضية أخرى ابن دقيق العيد أيضا يعني علق عليها وبينها في مسألة غسل اليد، قال يكتفى في هذا مرة واحدة، ما يلزم منه أن يكرر غسل اليد ومسحها بالتراب أو بالحائط، وإنما مرة واحدة تكفي إذا كانت تزيل أثر الأذى الذي لحق باليد لغسلها الفرجة الذي هو مظنة وجود القذر أو الأذى. نعم.
وقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة لإزالة النجاسة والغسل من الجنابة، لأن الأصل عدم التكرار.
نعم، حيث قال أنه غسل يده من يعني بأن دلكها في الأرض أو في الحائط، وهذا يكفي أن يكون مرة واحدة. نعم.
قال وفيه خلاف. انتهى.
والمسألة يقول الحافظ ابن حجر فيها خلاف، منهم من وافق ابن دقيق العيد على أنه يكفي مرة واحدة، ومنهم من يرى أنه لا يكفي مرة واحدة بل لا بد من تكرار الدلك إلى أن يزول الأذى أو إلى أن يزيل الأذى عن اليد. وهنا ينبغي أن يشار ونعلق أنه يمكن الاستغناء عن هذه الحركة بما من الله تعالى على الناس، حيث توفرت الحواد مثل الصابون وغير الصابون مما يزيل الآثار والروائح الكريهة وغير ذلك، تستخدم بدلا من استخدام التراب. واضح؟ نعم.
قال وصحح النووي وغيره أنه يجزئ، ولكن لم يتعين في هذا الحديث أن ذلك كان لإزالة النجاسة،
وإنما هو لرفع القذر عموما. نعم.
بل يحتمل أن يكون للتنظيف،
التنظيف إلا وإزالة القذر،
فلا يدل على الاكتفاء.
نعم.
وأما دلك اليد بالأرض فللمبالغة فيه ليكون أنقى كما قال البخاري
رحمه الله، لأنه قال الشيء المتوفر في زمنهم، والآن بعد يعني وجود كثير من الحواد وكثير من المزيلات وكثير من الأشياء كالأشنان وكالصابون وكالشامبوات وغير ذلك، فإنها تغني عن استخدام التراب. نعم.
وأبعد من استدل به على نجاسة المني أو،
وهذا الحديث أيضا يقول إن بعض العلماء استدلوا به على نجاسة المني، لأن غالبا الإنسان الذي يقع أو يكون في على جنابة أنه موجب الجنابة هو خروج المني، فلعله عندما يخرج المني يصيب شيئا من الجسد من الذكر ومن أطراف العانة وغير ذلك، أو أنه عندما يختلط ماء الرجل وماء المرأة وينتشران على العانة ونحوها فلا بد من غسل ذلك. لكن هل غسله لأن المنية نجس أو لأنه قدر؟ بعض أهل العلم ذهب إلى نجاسة المني وقالوا يغسل لرفع هذه النجاسة، فهو في هذا الحديث يقول يعني استدل به بعضهم لكن هذا مستبعد. نعم، لأن المني ليس بنجس وإنما هو طاهر. نعم.
وأبعد من استدل به على نجاسة المني أو على نجاسة رطوبة الفرج لأن الغسل ليس مقصورا على إزالة النجاسة
بل على إزالة القذر، وإن كان أخف من النجاسة. نعم.
وقوله في حديث الباب وما أصابه من أذى ليس بظاهر في النجاسة أيضا.
نعم، يدل على أنه يغسل كل ما تعلق بالفرج من ما من مني أو من رطوبة فرج أو غير ذلك.
وقوله في حديث الباب وما أصاب من أذى ليس بظاهر في النجاسة أيضا، واستدل به البخاري أيضا على أن الوجوب في
واستدل به البخاري
أيضا على أن الواجب في غسل الجنابة مرة واحدة.
نعم.
وعلى أن من توضأ بنية الغسل ثم أكمل باقي أعضائه أعضاء بدنه لا يشرع له تجديد الوضوء،
لا يشرع له أن يجدد الوضوء مرة ثانية ما لم ينتقد وضوءه. لكنه لو كان أثناء الغسل مس ذكره في هذه الحالة انتقض وضوءه، عليه أن يتوضأ من جديد بعد الفراغ من الوضوء من الغسل. نعم.
وعلى جواز نفض اليدين من ماء الغسل وكذا الوضوء،
يعني هذا الحديث يدل أيضا على أنه يجوز للإنسان إذا توضأ أو إذا اغتسل أن ينفض الماء المتعلق بيديه أو ببدنه، وهذا النفض جائز لا لأن الماء المتعلق بيديه نجس، لا، وإنما هو لأنه كما جاء في الآثار أن الإنسان إذا توضأ وغسل أعضاء الوضوء فإنه بغسله لأعضاء الوضوء يخرج من جسده في آخر ذنوب، كل الذنوب تخرج من بدنه مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، لذلك شرع له أن ينفض يديه أو ينفض عن جسده الماء لهذا الغرض لا لأن الماء هذا المتعلق بيديه أو المتعلق ببدنه نجس، لأن هذا ماء طهور أو ماء طاهر مع كونه استخدم وليس فيه نجاسة، وإنما شرع للتأكيد ب خروج الذنوب مع الماء أو مع قطر آخر قطر الماء. نعم.
وفيه حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره ولفظه لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان.
هذا الحديث ضعيف، ونحن عرفنا أن العلة ليست نفض الحديث نفض الأيدي لنفض الماء، وإنما استحب ترك التنشيف واستعاضته بنفض الماء من باب ما جاء في الحديث أن الآثام تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء. نعم.
قال ابن الصلاح لم أجده،
يعني هذا الحديث لم يجده ابن الصلاح،
وتبعه الإمام النووي،
والإمام النووي أيضا تبع ابن الصلاح حيث لم يجد الحديث في كتب المعتمدة في الحديث. نعم.
وقد أخرجه ابن حبان في الضعفاء،
وابن حبان الإمام أخرج الحديث لكن أورده في كتاب الضعفاء والمجروحين لا في كتاب الصحيح. نعم. مما يؤيد ويؤكد أن الحديث ليس بصحيح. نعم.
وابن أبي حاتم في العلل من حديث أبي هريرة،
وكذلك ابن أبي حاتم أورد الحديث في كتابه العلل، مما يدل على أنهم أوردوه ليضعفوه وليبينوا ضعفه. نعم.
ولو لم يعارضه هذا الحديث الصحيح لم يكن صالحا أن يحتج به.
نعم، فهو حديث ضعيف لا يحتج به، سواء وافقه أو عارضه حديث أخر. نعم.
وعلى استحباب التستر،
يعني والحديث أيضا يستنبط منه ويدل على أنه يستحب لمن أراد أن يغتسل أن يتستر، أن يستتر، لا يغتسل في العراء، وإنما يتخذ مكانا يستتر فيه ليغتسل. نعم.
وعلى استحباب التستر في الغسل لو كان في البيت.
نعم، ولو كان في البيت.
وقد عقد المصنف لكل مسألة بابا وأخرج هذا الحديث فيه،
يعني الإمام البخاري في كتاب الغسل كل مسألة من هذه المسائل التي ذكرها وهذه الاستنباطات التي استنبطها الحافظ ابن حجر جعل لها بابا مستقلا في كتاب الغسل من صحيحه. نعم، تأكيدا لها لهذه المستنبطات.
وأخرج هذا الحديث فيه لكن بمغايرة الطرق، ومدارها على الأعمش.
يعني وهذا من فقه البخاري أنه أورد لكل مسألة، مع أن الحديث هذه المسائل كلها استنبطت من حديث واحد، لكنه استطاع أن يجعل كل مسألة من هذه المسائل يعني استنباط مستقل، ويورد له حديث يستدل به. هو الحديث واحد، لو حديث ميمونة مرة يذكره للاستدلال به على التستر، ومرة يذكره للاستدلال به على ما ذكر من مسائل هنا. إنما الإمام البخاري فعله في هذا تميزه بأنه أورد كل حديث، أورد هذه الحديث في كل مرة من طريق غير الطريق الأول. صحيح الأحاديث كلها مدارها على الأعمش، لكن مرة يرويه عن فلان عن الأعمش، ومرة يرويه عن فلان عن الأعمش، ومرة يرويه عن فلان، مما يدل على أن هذا الحديث يعني موارده مختلفة لكنها تلتقي عند الإمام الأعمش عن باقي الإسناد. وهذا نوع من التصرف ونوع من الإشعار بأن الإمام البخاري عنده الحديث الواحد يرويه من طرق متنوعة ومن طرق مختلفة وكلها تدل على ما يريد أن يستدل به من باب التوسع في الرواية. نعم.
وعند بعض الرواة عنه ما ليس عند الآخر،
لذلك هو يستدل لكل موضع بحديث يناسبه. نعم.
وقد جمعت فوائدها في هذا الباب،
يعني الإمام الحافظ ابن حجر يعني من باب الاختصار ومن باب التوضيح جمع هذه الفوائد التي ذكرت في هذا الباب بدلا من أنه يعني يفردها في أبواب مختلفة. نعم.
وصرح في رواية حفص بن غياث عن الأعمش بسماع الأعمش من سالم،
وهذه أيضا فائدة حديثية، يعني كثير من الروايات جاء فيها عن الأعمش عن سالم بالعنانة، ومعروف أن الإمام الأعمش يدلس، قد يروي عن من لم يسمعه، قد يروي عن من لم يسمع منه ما سمع فيدلس، فالإمام البخاري في هذا استطاع أن يورد الأحاديث التي فيها التصريح، تصريح الأعمش بالسماع من أبي سالم، يقول حدثنا أبو سالم أو سمعت أبا سالم، وبهذا رفع تهمة التدليس المحتملة في هذه الرواية. نعم. وهي فائدة حديثية وفائدة إسنادية متميزة. نعم.
وفي الإسناد ثلاثة من التابعين على الولاء،
هذه فائدة أيضا، كثير ما يذكر الحافظ ابن حجر إنه هنا ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض.
الأعمش وسالم وكريب،
الأعمش وسالم وكريب وهؤلاء ثلاثة من التابعين كل يروي عن الآخر. نعم.
وصحابيان،
وفي الحديث رواية الصحابيان وهما
ابن عباس،
الله ابن عباس وميمونة،
وخالته ميمونة بنت الحارث،
يعني هذه فائدة موجودة في هذا الحديث. نعم.
وفي الحديث من الفوائد أيضا جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء لقوله في رواية حفص وغيره.
نعم. أن ميمونة التي جاءت بهذا الماء، أو أن ابن عباس الذي جاء بهذا الماء. نعم.
وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا،
هذا فعل ميمونة رضي الله عنها.
وفي رواية عبد الواحد ما يغتسل به،
وضعت الرسول صلى الله عليه وسلم ما يغتسل به. نعم.
وفيه خدمة الزوجات للأزواج أزواجهن،
وهذا أيضا مما يستنبط من الحديث أن هذه الخدمة مطلوبة، وإن لم تكن واجبة لكنها من باب مكارم الأخلاق ومن باب حسن العشرة. نعم.
وفيه الصب باليمين على الشمال لغسل الفرج بها.
نعم. يصب بيده اليمنى على يده اليسرى ليغسل الفرج بها، فلا يغسل فرجه باليد اليمنى. نعم.
وفيه تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف.
نعم، لمن يريد أن يغترف من داخل الإناء، فقبل أن يدخل يديه في الإناء يصب الماء بأن يميل الإناء ويصبه على اليدين، فإذا غسلهما شرع له أن يدخل يديه بعد ذلك في الإناء. نعم، سواء كانت يد واحدة أو اليدين.
لئلا يدخلهما في الماء وفيهما ما لعلة يستقذر.
وفيهما ما لعله.
وفيهما ما لعله يستقذر.
نعم، يعني فيه وفي اليدين ما لعله يستقذر، فإذا أدخل يديه في الإناء نقل الاستقذار إلى الإناء، لذلك يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. نعم.
فأما إذا كان الماء في إبريق مثلا فالأولى تقديم غسل الفرج لتوالي أعضاء الوضوء.
نعم، يعني حتى يحقق أنه إذا توضأ يتوضأ وضوءا متواليا يغسل فرجه قبل ذلك. نعم.
ولم يقع في شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس في هذا الوضوء،
لأن هذا الوضوء مشتمل على شيئين اثنين، وضوء وغسل، والغسل أكبر وأشمل من الوضوء. فلما كان المغتسل مطلوب منه أن يغسل شعره فأغناه عن مسح الشعر، لذلك غسل الشعر وتخليله وإفاضة الماء عليه أغنت عن مسح الشعر في الوضوء. نعم.
وتمسك به المالكية لقولهم إن وضوء الغسل لا يمسح فيه الرأس بل يكتفى عنه بغسله،
بغسل الشعر، يعني بغسل شعر الرأس.
واستدل بعضهم بقولها في رواية أبي حمزة وغيره فناولته ثوبا فلم يأخذه،
يعني عشان يتنشف به،
على كراهة التنشيف بعد
الغسل. هذا استدل ببعضه العلمي على أنه يكره التنشيف، والواقع أنه ليس بمكروه، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الثوب منها لكنه كان ينفض الماء عنه عن يديه وعن جسده، فنفض الماء والتنشيف كلاهما بمعنى واحد، وهو رفع إزالة الماء عن الجسد، سواء أزاله بالتنشيف أو أزاله بنفض الماء عن جسده، فهذا الحديث لا يدل على كراهية التنشيف. نعم.
ولا حجة فيه لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال.
نعم، بعض العلماء يعني قالوا يمكن لعل السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يتنشف، وكما ذكرت نشدانا وتطلعا إلى خروج الآثام من الجسم مع قطر الماء ومع آخر قطر الماء، هذا واحد. الأمر الثاني يحتمل أن المنشفة أو الثوب الذي يعطيه ليتنشف به قد لا يكون نقيا، قد يكون فيه شيء يؤثر على الجسد ما نستطيع أن نقول قد يكون نجسا لأن هذا مستبعد، لكن قد يكون فيه ألوان تنطبع على الجسد إلى غير ذلك من الاحتمالات، لهذا ترك التنشف بالثوب. نعم.
فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر
نعم
لا يتعلق بكراهة التنشيف بل لأمر يتعلق بالخرقة
التي ينشف بها
أو لكونه كان مستعجلا أو غير ذلك.
نعم. ولو ذكر ولو أشار الحافظ رحمه الله إلى أن الغرض هو التطلع إلى ما جاء من الوعد في الحديث الذي روي أن الذنوب تخرج مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، ربما كان هذا أكثر طمأنينة وراحة. نعم.
قال المهلب يحتمل تركه
يحتمل تركه إيه؟
الثوب لبقاء بركة الماء
في بقاء بركة الماء
أو للتواضع
يعني أنه تركه تواضعا أو تركه نشدانا لوجود بركة الماء في الجسم. نعم.
أو لشيء رآه في الثوب من حرير أو وسخ،
يعني قد يكون الثوب قطعة من الحرير والحرير محرم على الرجال أن يستعملوه سواء لبسا أو تنظيفا، وهذا مستبعد يعني أن يكون غائبا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها. أو يقول إيش الشيء الأخير؟
أو لشيء رآه في الثوب من حرير أو وسخ
وإن لم يكن الوسخ نجسا لكنه قد يترك أثرا في الجسم. نعم.
وقد وقع عند أحمد والإسماعيلي من رواية أبي عوانة في هذا الحديث عن الأعمش قال فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال لا بأس بالمنديل،
يعني أن يتطهر الإنسان أو يتنشف الإنسان بالمنديل.
وإنما رده مخافة أن يصيب
وإنما رده النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة
وإنما رده مخافة أن يصير عادة.
نعم. كأنه يرى أنه يعني لو تمسح به مرة دون مرة وأحيانا دون أحيان فلا بأس.
وقال التيمي في شرحه في هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف أو يتنشف
يعني كان يستخدم المنشف أو يتنشف. ولذلك ميمونة لما كان هذا عادته جاءت له بالثوب ليتنشف به.
ولولا ذلك لم تأته بالمنديل.
نعم.
وقال ابن دقيق العيد نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة في التنشيف،
لأن هذا يعتبر نوع من أنواع التنشيف، نفض الماء بيده.
لأن كل منهما إزالة، وقال الإمام النووي رحمه الله اختلف أصحابنا فيه على خمسة أوجه، أشهرها أن المستحب تركه،
أن المستحب يعني ترك التنشيف. كأنه يقول خمسة أوجه اللي هي الأحكام الخمسة، الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة، فرجح اللي هو الندب. نعم.
وقيل مكروه،
وقيل مكروه. نعم.
وقيل مباح،
وهذا القول الثالث. نعم.
وقيل مستحب،
وهذا القول الرابع.
وقيل مكروه في الصيف مباح في الشتاء،
لأن الصيف يعني يتضل يتطل يتوقع يتوقع منه أن الماء يعني يتطاير وأن الماء ينضب بسرعة، لكن في الشتاء يكون الماء باقي، يبقى مدة ولا يزول، لذلك يستعان بتنشيفه على إزالته ورفعه. نعم.
واستدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر،
هذا الحديث أيضا استدل به على أن الماء الذي ينزل بعد الغسل من الأعضاء طاهر وليس بنجس، وإن ذهب إلى ذلك بعض الحنفية عندهم قول أن الماء الذي يعني يتقاطر من الجسم يكون نجسا، لأنهم يرون أن الماء ينقسم إلى قسمين، طاهر ونجس، فالماء قبل الاستعمال طاهر وبعد الاستعمال يكون نجسا. نعم.
خلافا لمن غلا من الحنفية،
قوله لمن غلا يعني لمن بالغ ولمن كان له رأي مبالغ فيه. نعم.
خلافا لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته،
يعني إن الماء المستعمل نجس.
اثنين، باب غسل الرجل مع امرأته.
نعم.
حديث 250، قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق.
نعم.
أو الفرق
يقال له الفرق، ويقال في لغتين الفرق والفرق، لكن لغة الفقهاء وأهل الشرع بالفتح، فتح الراء فرق، ولغة وكلام اللغويين بالإسكان الفرق. نعم.
قال المحدث رحمه الله، الحديث 250،
المحقق. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا، الحديث 250 أطرافه فيه 261 263 273 299 5956 7339.
يعني البخاري أورده في كتابه 6 مرات.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب غسل الرجل مع امرأته عن عروة أي ابن الزبير.
وهنا أورد الحديث معلق. نعم. كأن الإمام البخاري لم يسمعه، يعني لم يورد إسناده، وإنما أورده معلقا عن عروة بن الزبير. نعم.
كذا رواه أكثر أصحاب الزهري، وخالفهم إبراهيم بن سعد فرواه عنه عن القاسم ابن محمد.
نعم.
أخرجه
يعني
النسائي.
رواه عن الزهري عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. نعم.
أخرجه النسائي ورجح أبو زرعة الأول
لو عن عروة وليس عن القاسم.
ويحتمل أن يكون للزهري شيخان.
نعم.
فإن الحديث
لو عروة والقاسم.
فإن الحديث محفوظ عن عروة والقاسم من طرق أخرى.
نعم، فلا إشكال في هذا.
قوله أنا والنبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
يحتمل أن يكون مفعولا معه،
يعني يعرب إذا ذكرنا لفظ النبي منصوبا أنا والنبي يكون يعني أنا مع النبي.
أيوة.
فيكون مفعول معه.
ويحتمل أن يكون عطفا على الضمير،
وهذا هو الظاهر، أن لفظ والنبي أو أنا والنبي، لفظة النبي تكون معطوفة على لفظ على الضمير في قولي أنا، وإنما قدمت الضمير، وكان الأنسب أن تقدم لفظ النبي يعني من باب، لكن جرت العادة أن الإنسان إذا تكلم يبدأ بنفسه، لذلك بدأت بنفسها قبل أن تذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنها قالت النبي وأنا يعني يكون أنسب للأدب وأكمل للتعبير. نعم.
وهو من باب تغليب المتكلم على الغائب.
نعم، أن يغلب الإنسان نفسه المتكلم على الغائب. نعم.
لكونها هي السبب في الاغتسال،
ولا تعليل، يعني أن السبب في الاغتسال هنا هي حيث استطاعت أن يباشرها النبي صلى الله عليه وسلم وأن يواقعها، ولذلك قدمت نفسها عليه. نعم.
فكأنها أصل في الباب. قوله من إيه؟
هذه يعني من المسائل التي يقول عنها علماء البلاغة. أيوة. إنها من يعني الاستنباطات التي تشم ولا تفرك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.